استمرار لشيء من القرآن العظيم، فإذا فرغ استنست المستملة أهل المجلس. لماذا يستنسب؟ لماذا لم يستنسب لقراءة القرآن؟ إذا هم أليسوا منصفين لقراءة القرآن، لماذا يستنسب؟ نعم، إذا فرغ من قراءة القرآن ربما يكون الناس بدأ يتكلم بعضا من بعض فيستنسب أهل المجلس إن كان فيه لغط، ثم يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ بذلك. نقول أفضل وأبلغ الصلاة الصلاة الإبراهيمية، وأفضل الحمد هو إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ثم يقبل على المحدث ويقول من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك أو نحو ذلك، يعني يقبل على المحدث فيقول المحدث ذكرت أو أخبرت أو أخبرني فلان هذا الذي، ويعيد عليه المصلي. وكل من انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وذكر الخطيب صلى عليه، نعم لا ينبغي أن يبخل لأنه البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ولا يمل ولا يسأم من تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أظن ما يمل الإنسان من التكرار في الحقيقة، مهما ذكر فيكون هو النسك ما كررته يتضمن. وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه: ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه كما هو فعل له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني البحر. وليس دائما كان يقول هذا، وإلا روايات عطاء أمامك موجودة لا تجد ربما إلا نادرا. كذلك كان عروة يروي عن عائشة فيقول: حدثني الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. وعن وكيع أنه قال: حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث، وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره فلا يغفلن عنه، فيقول قال رحمه الله: حدثني فلان إلى آخره. ولا بأس بذكر من يروي عنه بما يعرف به من لقب أو بما يعرف به هذا الشيخ من لقب، ولو كان لقب، واللقب في الغالب كما قالوا أنه قد يكون منها قد يكون لقب سوء حكنيه حين مناديه لأكرمه ولا ملقبه فالسوءة اللقب، فقد يلقب بما لا يرضاه الملقب. ما ذلك يجب أن يجوز ولا بأس أن يذكر إذا كان زيادة التوضيح، وهذا لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مصلحة إحياء مسألة توضيح السنة، مسألة الإسناد، توضيح الإسناد أهم من أن يكون الشيخ يسوءه هذا اللقب. كغندر لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة، ولوين لقب محمد بن سليمان المصيصي، أو نسبة إلى، وكذلك بعضهم يلقب الضعيف ولم يكن ضعيفا في الرواية، كان ثقة إنما كان ضعيفا في جسده، آمش مثل هذه، أو نسبة إلى أم عرف بها كيالا ابن منية الصحابي وهو يالا ابن أمية ومنية أمه، كذلك إبراهيم بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وكان يكره أن يقال ابن علية ويقول كأنه ليس لي أب ليس لي أب، وكان يكره أن يقال إسماعيل بن أمية علية، بل كان يقول أنا إسماعيل بن إبراهيم، لكن ما ذلك استجاز العلماء، والبعض الأئمة كان يعني يحتاج في هذا ويقول إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية للتعريف. وكيال بن منية منية الصحابي هو ابن أمية ومنية أمه، وقيل جدته أم أبيه، أو وصف بصفة نفس في جسده عرف بها كسليمان العامش وعاصم الأحول، إلا ما يكرهه من ذلك كما في إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية وهي أمه وقيل أم أمه، لكن الأئمة استجازوا لمصلحة سنة، وهذه المصلحة تكون تغلب على مصلحة ألا يسوءه هو، وخاصة بعد ما مات رحمه الله عرف بهذا ولا بأس أن يذكر. ولذلك في الحديث نجد الآن في الصحيح البخاري وغيره نجد أنه ذكره بإسماعيل بن علي إسماعيل بن علي أو ابن علي، وروينا عن يحيى بن معين انه كان يقول حدثنا اسماعيل بن وليه فنهاه احمد بن حاه واحمد بن حنبل فقال قل اسماعيل بن ابراهيم فانه بلغني انه كان يكره ان ينسب الى امه فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير، وخاصه في حياته اما بعد مماته ما دام قد عرف بهذا فلا باس ان شاء الله في ذكره ونتربى ونترحم له. وقد استحب للمملي اي من الشيخ أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخ مقدما للحالة إسنادا أو الأولى من غيرها، حديث واحد يكون من عدة شيوخ فيقدم الشيخ الأعلى والأفضل ويعطف عليه من بعده إذا كان يرتب عنده ويقول أنا لا أقدم إلا من هو أفضل عندي ثم وثم، لكن ما أنا أجد مثل هذه إلا تلمس في صنيح بعض الأئمة رحمة الله عليهم. ويملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا ويختار إذا كان انتقاء لأحاديث شيوخي فيملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا ويختار ما على سنده وقصر متنه فإنه أحسن وأليق وينتقي ما يمليه ويتحرى المستفاد منه وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم ببانه. وهذا دليله في قول النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها وذلك حسن. نعم يقول وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظه فخرج له فلا بأس، تجدون أن أحاديث فلان انتقاء فلان فقد يكون وتخريج فلان تخريج بمعنى الانتقاء عنده أحاديث كثيرة قد تكون من رواة ضعاف من رواة ثقات وتكون روايات قد تكون في موضوع خاص فكان يأمر أحدا أن ينتقي له. نعم. ومن هنا قالوا إن الإمام النسائي رحمه الله أمر ابن السني رحمه الله أن يجتبع له من سننه الكبرى فسمي المجتبى، لكن التحديد يؤدي إلى القول بأن النسائي هو الذي اجتباه من سننه الكبرى في مجتباه هذا الذي هو سنن النسائي الصغرى، لأن أسانيد كثيرة ذكرت فيها منها أسانيد في إسناد في فارس بن خير الأشبيلي قال حدثني فلان عن فلان عن مولده، أما سنن النسائي الصغرى فقد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن مولده النسائي هكذا قال. كذلك وجدت في أسانيد الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله جاء في هذا التصريح لأنه عن صاحبه النسائي رحمه الله. نعم. فأن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته فخرج له فلا بأس به، قال الخطيب كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك وإذا نجز الإملاء أي تم الإملاء فلا غناء عن مقابلته، لا غناء ولا غنى، الغناء كأنه أن يستغني الإنسان من شيء والغنى الغنى المال، فالغنى أن يستغني من أي إنسان. ومن هنا تقال للمرأة الحسنة جميلة غانية لأنها غنيت واستغنت عن التزين وغيرها وغيرها، هي بنفسها يعني تتلألأ ما تحتاج إلى تزين، فلا غناها عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فقد منه بزيغ القلم وطغيانه. هذه عيون من آداب المحدث اجتزأنا بها عن معرض عن التقريب وليس من مهماته أو هو ظاهر ليس من مستوحاتها، والله المحقق والمعين. والأئمة رحمة الله قد كتبوا منها أدب الإملاء والاستملال ابن السمعاني كتاب من أهم ما يكون في هذا الباب، كذلك كتاب الخطيب البغدادي السابق في هذا الباب، وقل فن من فنون الحديث إلا وله فيه تصنيف، هو كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وقبله كتاب الرامة هرمزي محمد بن حسن بن خلاد الرامة هرمزي المحدث الفاصل، تجدون فيها تفاصيل لهذا وبعضهم استدل بالأحاديث على بعض هذه أو على أكثر هذه الآداب. نعم. أما أما الحكايات والنوادر والإنشادات فكان بعض الأئمة كما ذكر في كتب أخرى كان يقول إذا صار المجلس فكان يتوقف ويقول نحمض المجلس فإن القلوب ممجوج أو مجة أو كذا بهذا اللفظ تمج يعني تمج الشيء وتمل الشيء فنغير الشيء بشيء من النوادر والحكايات لو كان يضحك مثلا او يبسط الناس فهذا ليس فيه ان شاء الله حرج لكنه لا يخرج من طور الوقار او غيره ينبغي ان يكون محاطا للوقار وان كان ياتي ببعض الضحك وغيره نعم النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث السابق النوع السابق كان في معرفة آداب المحدث وهذا من معرفة آداب طالب الحديث وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم تصحيح النية وغيرها كلها مشتركين فيها هنا الهبية يختصر والأئمة الآخرون يقدمون أنه يصح النية كل واحد من طالب العلم ومن المحدث وكذلك طالب العلم ولا يكون مجاريا للعلماء ولا مماريا للعلماء إنما يريد العلم ليكون لله عز وجل وقد اندرج طرف منه في ظل ما تقدم فأول ما عليه تحقيق الإخلاص الإخلاص لله وجه الله تبارك وتعالى وإن كان يريد ببعضه الدنيا إذن إن شاء الله لا يضره فمعلم القرآن إذا جاز له أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا عند احتياجه فيكون إذا نوى وقال الناس إن كان يدرسون الطب إن كان يدرسون الهندسة إن كان يدرسون كذا فأنا أدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرس كتاب الله تعالى وتفاسيره الصحيحة وأدرس ويرزقني الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا يكون مذموما إن شاء الله ما تصحيح النية لله ولوجه الله تبارك وتعالى وكيف يظهر تصحيح النية لله الآن مثلا أمثل لكم مثال واضح جدا من الواقع لابد أن نفهم الواقع الآن الطلبة كانوا يدخلون في قسم الكتاب والسنة بكثرة ثم جاء أنه في بعض السنين الطلبة الذين درسوا ربما بعض السنين ما قبلوا في المعارف لأنهم ما أخذوا التربية في قسم التربية فما أخذوا القدامة وجاء فيه إدخال التربية فبدأوا يعني صنعوا سنة فهر بدأوا يعرفون كثير منهم بدأ يعرف ما يريد أن يدخل في هذا القسم ثم أدخلت فيه التربية فالأمر صار سوى تقريبا فهنا يظهر النية إذا كان الإنسان يرى أن مستقبل الآن يقولون حتى واحد لامني قال ولدك الأكبر ثم ولدك كلهم في قسم الكتاب والسنة لماذا تدخلون نقول الرزق لله إن شاء الله يقول ليس لهم مستقبل قلنا لا إن شاء الله مستقبل إن لم يكن ما دين الله ما كتاب الله الحمد لله ربكم كان نقول إذا كان علوم أخرى فدرسوا هذا وعندكم إن شاء الله إذا أحيانا الله إن شاء الله تدرسون علوم أخرى إنجليزية وغيرها ضروري في هذه الأيام في الأجهزة وما هو إذا كان يدرسون إن شاء الله فالحاصل أنه يظهر في هذا أنه ربما الإنسان لا يرى الآن ترى الجامعة عندنا ليس إلا انهيال الطلبة على قسم الإنجليزية قسم الحاصل قسم كذا ولذلك جعلوا هم فيها شروط مشددة لا بد مقابلة ولا بد درجة كذا ولا بد درجة كذا فهذه الأمور تظهر بهذه الصورة فينبغي للإنسان إن شاء الله ما دام يتوكل على الله تبارك وتعالى فالرزق كأي من دابة يحمل رزقها الله يرزقه فهذا الذي يؤمن به إن شاء الله يأتيه رزقه رغدا من كل مكان نعم فيفر يقول تخليص تحقيق الإخلاص والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من أغراض الدنيا هنا يحتاج أنه وصلة إلى شيء من أغراض الدنيا إذا كان يريد وراءه كسب عيشه الذي هو سداده فلا يكون إن شاء الله حراما لكن إذا كان هناك أشياء أخرى فربما يكون به هذه النية فاسدة لكن إذا كان إن شاء الله الرجل يقاتل للمغنم فقط فهذا لا يكون له أجر الجهاد لكنه إذا كان ينوي أنه إن شاء الله يرزق الله ما يشاء وراءه ولا يقرده عن الجهاد إذا عرف أنه في هذه الجهة لا يحصل له شيء لا يقرد عن الجهاد فيدل أن نيته للجهاد في سبيل الله صالحة إن شاء الله ففي هذه الحالة كذلك الإنسان إن شاء الله إذا كان في نيته النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت فإذا كان الإنسان يدرس الحديث أو يكتب أشياء مما يتعلق بالدعوة والإرشاد وغيرها ويقول اللهم اجعل رزقي تحت ظل قلمي إن شاء الله لا يكون مذموما إن شاء الله. لكن إذا كان كله هو لا يعمل إلا للدنيا فقط أو لا يدرس إلا للدنيا فإذا خيف فقد الدنيا فلا يدخل بطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا يعرف أن نيته ليست خالصة أو لم تكن خالصة. آتانا الله تبارك وتعالى نية الحسنة. نعم. روينا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال من طلب الحديث لغير الله مطيع به. وروينا عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال ما أعلم أملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به. ولا يريد الله تبارك وتعالى ألا تطلب الرزق إن كنت تخلص نفسك كله لطلب لتعليم الناس فالرزق يأتي. وإذا كان جعلت كما كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يجلسون وقتا لطلب الرزق ووقتا لطلب لتعليم الناس فهذا لا شك أنه قد يكون أفضل. وروينا نحو عن ابن المبارك رضي الله عنه ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن الرجيل أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان وكان عبدين صالحين فقال له أي أبو عمرو إسماعيل بن الرجيل رجل الصالح عبد الصالح فقال له بأي نية أكتب الحديث؟ قال ألستم ترعون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال نعم. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالح لا شك فيه. وهذا جاء في حديث صحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله تبارك وتعالى ويتذاكرون ويتدارسون كتابه إلا وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيهم هذه أكبر بركة. فإذا كان يجلس لطلب العلم كذلك لاستماع القرآن لاستماع السنة بهذه النية فنيته خالصة إن شاء الله. ربما يأتي الإنسان يجلس يقول انظر ماذا فيه ما ليست له نية استفادة فهذا أيضا قوم هؤلاء قوم لا يشقى جلس يعني بركتهم تكون وسكينتهم تكون واسعة جدا حتى يصاب لم يكون نيته بهذه السورة إن شاء الله ويكون ربما يجعل الله بركة في نيته فيدخل به نية حسنة. وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتعريض والتوفيق والتسكير. نعم. ولا يأخذ الغرور بحفظه وذاكرته سبحان الله لابد أن يكون يستعين دائما بالله تبارك وتعالى وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب المرضية. فقد روينا أبي عاصم النبيل قال من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى الأمور أعلى أمور الدين فيجب أن يكون خير الناس لأنه يطلب أشرف غيرة في الدنيا وهو طلب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يكون عاملا مطبقا على نفسه أول شيء فإذا طبق فيكون خير الناس إن شاء الله على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السن الذي يستحب فيه الابتداء بسماع الحديث وفي كتبته اختلاف سبق بيانه في أول النوع الرابع والعشرين. قال بعضهم أن روح سماع الحديث بعد العشرين بعضهم قال بعد الخمسين أخو خمسين مجتمعون أشدي ونجزني مداورة الشعور إلى آخره. لكن ماذا قال؟ قال إذا رأى بنفسه أهلية فليجلس للتحديث وللتعلم والكتابة وإذا أخذ فيه أي إذا بدأ في طلب الحديث أو في إسماع الحديث فليشمر أنساق جهده واجتهاده ويبدأ بالسماع من حسن الشيوخ المصري. إذا كان طالب يريد أن يأخذ الحديث فينبغي أن يأخذ من أهل بلده أولا ومن الأولى فالأولى يعني من أهل بلده إذا قد يكون عالم وعالم فيأخذ منهم. يذكر أنه ما خرج من بلده إلا بعدما استنصف علماء بلده هكذا ذكر. ومن الأولى فالأولى من حيث العلم والشهرة والشرف أو غير ذلك. وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره. روينا عن يحيى بن معين أنه قال أربعة لا تهنس منهم رشدا حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. أربعة لا تونس منهم رشدا لا تونس منهم رشدا. حارس الدرب ما معنى حارس الدرب؟ هو إثبات في مكان لا يخرج طلب العلم أو كذا، قالوا كبر حارس العمارة وحارس الشيء له. ومراد القاضي أيضا لابد أن يكون مستعدا لهذا الأمر، ما يجد فرصة. وابن المحدث ما معنى ابن المحدث؟ قد قل ما يكون ابن المحدث طالبا. أذهب الناس كما قالوا عن المحدث أهله وأهل بلده أيضا سبحان الله. نعم، فهذا له اعتبار في الحقيقة، كأنهم كانوا يريدون أن يكون الإنسان محدثا ابن المحدث المحدث. وهذا نادم في العلماء رحمة الله عليهم، فقد يكون هناك قرون طويلة تجد في علماء أهل مكة خاصة، تجد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد إلى آخره. كذلك الطبريين هؤلاء كانوا في الحقيقة محدثون وعلماء، أوائل كثيرة منها كانت من قرون طويلة، وقد يكونوا مجاورين أول ما جاورهم أبوهم ثم بعد ذلك استمروا فيه إلى آخره. فحصل مثل هذا إلا قليل. ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، ولذلك عيب على كثير منهم أنهم لم يعرف بطلب العلم. إذا دخل في بلد ولم يزاحم الطلبة بركبته فما كانوا يعرفون، يقولون مجهول. ما إذا دخل في طلب العلم وفي مجالس العلم فيكثر لا شك أحاديثه، والعلم بعضهم حديث وعند العقلين ليس تلك الأحاديث، فلا يمكن أن يكون إلا من يكون يجمع جميعها فيكون منه العلم الغزير. وروينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قيل له أيرحل الرجل في طلب العلوم؟ فقال بلى والله شديدا طلب علوم لسنادي. الحديث نفسه إذا كان الشيخ يروي بواسطة شيخك يروي بواسطة شيخ وهو حي يرزق في صنعاء، فكانوا يرحلون إليه، ما أن هذا الحديث عندك موجود. لقد كان الخلد والأسود يبلغهم الحديث عن عمر رضي الله عنه فلا يقنعهما حتى يخرج إلى عمر فيسمعانه منه. والله أعلم. عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال إنه قال إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. أقول هذا الكلام أيضا، يعني ربما يأتي أحد ويدقق ويقول من أين أخذ هذا، لكن نقول إن شاء الله تعرفون أنه لا تدرون بأيكم ترزقون، وقد تكون لولا البهائم الركة والشيوخ الركة لما مطر الناس. فقد يكون لا سمح الله إذا كان قدر الله البلاء في نزول البلاء في بلد ما، فيذهب هناك بعض من يطلب الحديث أو من الصالحين، فيكون بفضل الله تعالى يغير الله قضاءه ويوفر ولا يرد القضاء إلا الدعاء أيضا، فيكون هذا سبب على هذا المعنى ربما قال هذا الحديث. وإلا هذا القول يحتاج إلى أن يكون له من النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح، لكنه قد يستدل ويستخرج ويستنبط ويقال إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. وقد مضى بكم أو لعلكم سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو فئة من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح لهم بدعائه. نعم، كذلك استسقى بدعائهم عباس وغيرهم ويسأل يزيد أسود بن يزيد. فمثل هذا الله أعلم يكون هذا المعنى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فقلنا نتلمس من هذه كلها إن شاء الله أن هؤلاء الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث في كل سطر، فهذا إن شاء الله يكونون موضع بركة للناس. ولا يحملنه الحرص والشره على التساهل في السماء والتحمل والإخلال بما يشترط عليه ذلك على ما تقدم شعره. لا يكون السماء فقط يجري هنا هناك ويسمع من واحد في هذا البلد ومن واحد من هناك. بعض الناس عندهم تكثير فقط المشايخ كما ابتلي بعض الطلبة الآن ما شاء الله، ولعل هذا يكون فيه خير أيضا. جمعوا الإجازات الكثير. هل تصدقون أن أحدا من الطلبة ولم يبلغ عمره 40 وقد جمع أكثر من 40 فريقا للإجازات؟ نعم. وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة في الصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة، فذلك زكاة الحديث. ألا ما روينا عن العبد الصالح بشر بن حارث الحافي رضي الله عنه، وروينا عنه أيضا أنه قال يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 100 حديث ل5 أحد. يعني كانه يقول ما يجب عليكم الا ربع العشران، لكن نقول لا، اذا كان 100 حديث كلهم من الموجبات فيجب عليكم ان تؤدوا كله زكاه بالعمل. نعم. وروينا عن عمرو بن قيس والصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا يتعدون من ايه الى ايه اخرى حتى تعلموها علما وعملا. وروينا عن عمرو بن قيس الولائي رضي الله عنه قال: اذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مره تكن من اهله. وكانوا يستعينون بحفظ الحديث على العمل به. وروينا عن وكيع قال: اذا اردت ان تحفظ الحديث فاعمل به. نعم. وليعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من اجلال الحديث والعلم، ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يضجره، لا يمله ولا يجعله يتضجر، فانه يخشى على فاعل ذلك ان يحرم الانتفاع. وقد روينا عن الزهري انه قال: اذا طال البدر كان للشيطان فيه نسيه. يعني كانه ارشاد للشيخ ايضا لا يطيل المجلس، وكذلك للطالب للطلبه لا يكثر على الشيخ. ومن ظفر من الطلبه بسماع شيخ فكتمه عن غيره، كتمه غيره لينفرد عنهم به عنهم، كان جديرا بان لا ينتفع به. يعني من الممكن ان يكون يعرف ان فلانا عنده بعض الاحاديث لكنه يكتمه ولا يخبره. كانوا كما قال الامام احمد رحمه الله كانوا يحجون للقي، فاذا حج الكبار فكانوا يضجون به ويصيحون به في جميع المنى ومكه وعرفات حتى يسمعوا منه كلهم الى حقيقته. فاذا انفرد احد يقول حتى اكون انفرد به ويذهب الشيخ لا يجد احدا او لا يسمع منه احد، فهذا سوء النيه وليس اخلاص لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان انفراده هو بنفسه عن الشيخ قد يعطي معنى الضعف فيه. فاذا كان في اخطاء او شيء من اين يؤخذ متابعه الشواهد؟ فاذا اشهر في زملائه بان فلانا جاء فلنسمع منه، فاذا اخطا فيكون يتقوى باخيه وبزملائه من متابعه الشواهد. فلذلك له معنى كبير الذي اشار اليه. فإذا عرف أن شخصا انفرد من أهل العلم فينبغي أن يشتهر الأمر بين الطلبة حتى يستمع منهم، وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء وضيع. يعني إلى هذا الكلام الشديد استعمل بهذا. ومن أول فائدة ترك الحديث الإفادة، روي عن مالك رضي الله عنه قال: من بركة الحديث فيه من بركة الحديث في حديثه إفادة بعضهم بعضا. نعم. فإذا لم يكن أدرك الشيخ فيقول سمعت من الشيخ وهو موجود في مكان فلاني، فيذهب فيسمع، يكون يروي مرة بهذا الإسناد النازل ثم يحذف هذا ويقول سمعت من الشيخ الفلاني الحديث نفسه. فإذا عرف أن شيخا عنده حديث فيكون مدعاة له أن يرحل إليه إن لم يكن وجده في مكة مثلا، فيكون هذا من فوائد تقوية الحديث ولا شك فيه. نعم. أما إذا لم يعرف أن هذا الحديث عنده ولم يذكر مطلقا فهذا لا شك فيه أنه كما قال أنه جهالة واللوم. وروينا عن إسحاق بن إبراهيم راهوي أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة: انسخ من كتابهم ما قد قرأته، انسخ من كتابهم أو انسخ من كتاب ما قد قرأته، ما قد قرأته على الشيخ انسخ من كتابه. فقال: إنهم أو انسخ من كتابه، يعني كأنه يقول أنا أفعل كذا أو افعل أنت كذا. فقال: إنهم لا يمكنونني. قال: إذا والله لا يفلحون. قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا. نعم. قلت: وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، ونسأل الله العافية، لأن سوء النية ما دام صاحبك ثم لم يصدق الله تبارك وتعالى أن يستفاد منه هذا الشيء، والله أعلم. ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب، لأنه لا يتعلم المستحي. وقد روينا عن مجاهد رضي الله عنه قال: لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. وروينا عن عمر بن الخطاب: مستكبر الذي يستكبر يقول هذا أصغر مني كيف آكل من العلم. تجد الأئمة رحمة الله باب رواية الأكابر عن الأسابر، رواية الأبي عن ابنه ما كانوا يستحون. سبحان الله، هذا الباب كبير جدا وقد جمعت فيها روايات كثيرة، فكانوا ما يستحون. فربما ارتحل الابن فسمع من شيخ، الاب يسمع من ابنه: حدثني فلان، حدثني ابن فلان. لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما انهما قال: من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه رق علمه، او من دق وجهه أو من رق وجهه دق علمه. رقيق الوجه في الحقيقة يعني كأنه يقول الله أعلم الذي يبذل ماء وجهه أمام الناس كلهم فيرق علمه أو يدق علمه. هذه المسألة في الحقيقة الظاهر يدق علمه، يكون عنده علما دقيقا، يبذل وجهه وماء وجهه أمام الجميع ويسأل هذا ويسأل هذا بلسان سهول وقلب عقول، فيكون علمه دقيقا يعني يبلغ إلى كل العلم غيره، لعله الثواب فيه دق علمه والله أعلم. ولا يأنف من أن يكتب، لأن رق علمه علم رقيق، دين رقيق، هذا يعني يقال في الذم وليس في المدح. فلان عنده دين متين، فلان عنده دين رقيق، ففي الحقيقة رق علمه يعني قل علمه لا، لكن من رق وجهه لعله يريد انه يكون يستكثر فيرق علمه، لكن رق علم وجهه معناه كانه يبذل وجهه لكل احد ويجلس عند كل احد فيكون علمه كثيرا ان شاء الله. ولا يأنف من ان يكتب عن من دونه ما يستفيده منه. روينا عن وكيم الجراح رضي الله عنه قال: لا ينبل الرجل من اصحاب الحديث حتى يكتب عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. وليس بموفق من ضيع شيء من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها. نعم، ليس بموفق من ضيع شيء من وقته في الاستكثار من الشيوخ. إذا كان هناك عدة شيوخ فيجلس اليوم هنا ويجلس، يأتي ناس مثلا يعني يريد بدون أن يجلس يقول أعطنا إجازة، ما عندنا إجازة أو شيء، يطلب من فلان أعطنا إجازة، كأنه يريد أن يذهب فيتفاخر به إلى بلده أنه حصل العلم الغزير والكثير. لقيت واحد في بعض بلاد الكفر أنه